بعدما تكلم الشيخ في المقطع السابق في مسألة الشفاء الممنوعة وذكر أو استطر بها في مسألة الإقسام عن الله عز وجل وأنه لا تجوز سواء كان من باب التوسل أو من باب اليمين أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يوضع بين الله وبين خلقه واسطة لا بالإقسام ولا بالتوسل. واليوم سيتكلم عن مسألة الإقسام بغير الله الرغبة إليه ونحو ذلك وما يترتب على هذا من ابتداع أو من تبع به الناس في هذا الجانب، خاصة في الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوى أن ذلك من تعظيمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس من مخلوق أن يقسم به ولا يتقي ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوء السؤال بذلك كله.
طبعا هنا الضمير في قوله وعظمه يعني يقصد ما يعظمه الناس وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من المحبة والتوقير ما ليس لغيره من الخلق، لكن هذا لا يبرر أن يقسم به على الله، لا من باب الإقسام بذاته ولا من باب الإقسام بحقه، فكل ذلك لا يجوز، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حق له، والمسلم إنما يستحق الشرف والقرب إلى الله عز وجل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم لا بالإقسام بحقه ولا حق الإقسام بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يجوز التوسط أو جعله وسيطا لا بذاته ولا بأعماله لا بذاته ولا بحقوقه بين العبد وبين الخالق. وسبق الكلام عن مسألة التوسل للرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمت أن بعض الإخوان أشكل عليه جانب من حديث في درس سابق، وأني فيما أظن قلت أنه يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بذاته الذي هو بمعنى التبرك، على اعتبار أن بعض الناس يسمي التبرك توسل. وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بذاته لا التوسل بمعنى اتخاذ ذاته وسيلة بين الله وبين العبد، هذا لا يجوز، إنما التبرك بمعنى التماس البركة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه وذاته في حياته، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت على نوعين. النوع الأول التبرك الذي نتحدث عنه، التبرك بأشياء النبي صلى الله عليه وسلم بذاته بمعنى التماس البركة باتخاذه يعني واسطة بين الله وبين الخلق، لا التبرك فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية ونحوها، هذا نوع. النوع الثاني التوسل به بمعنى أن يطلب منه الإنسان الدعاء كما حدث من الأعمال، وهذه الصورة وفرت تلك الصورة لا تحدث لا تكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأيضا بما بقي من أشيائه بعد الموت وقد انقرضت، لم يبق من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم التي استعملها التي يمكن التبرك بها وسماه بعض الناس الصب، لم يبق منها شيء. فمن هنا نقول جزء من الآن انقطع التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور، سواء كان التبرك بأشيائه وبذاته في حياته فقد انتهى ذلك، أو كان بمعنى التوصل به بمعنى الطلب منه أن يدعو، فهذا انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملك مجيب ولا يملك أن يدعو بعد وفاته لما لقي ربه. نعم.
فسؤال الله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإن لم يكن سائغا لم يجد أن يسأل بشيء من ذلك، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها، أم يجوز السؤال بها كذلك؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم.
نعم، يعني تبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبب شرعي سببا شرعيا لإجابة الدعاء كالعمل الصالح، العمل الصالح سبب شرعي لإجابة الدعاء، فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق. إذا تجاوزنا السبب الشرعي فلازال الشيخ يقرر ما سبق الكلام عنه، لازال الرد على أولئك الذين يتوسلون بالأشياء والمخلوقات ويجعلونها سببا لإجابة الدعاء، وليس ذلك عندهم في جميع المخلوقات، بل يخصون أفرادا أو أنواعا من المخلوقات مشاهد وآثار وأشخاص معينين. الشيخ يقول هناك أشياء معظمة تتاجين ما تعبدونه تتخذون مشاهد وآثار وسائط عند الله، أنتم لا تجيزون أن تكون وسيطة أو واسطة عند الله، فلا فرق. إذن فيغلق مبدأ اتخاذ الواسطة إلا إذا كان بسبب شرعي، والصواب الشرعي هو على المسلمين أو ما شرعه الله مثل طلب الدعاء من الرجل الصالح ونحو ذلك. نعم.
وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة،
للنفور الكثيرة المستفيضة المخالفة له.
الشيخ يقصد شيء سيذكره بعد يعني بعد قليل، لكن نظرا لأنه استعجل قبل أن يبين نحب أن ينبه أن يربط الكلام بأساسه. ينبه الشيخ على دعوة يدعيها أهل البدع أصحاب التوصيلات البدعية ويستندون فيها على أحاديث ضعيفة، يدعون أن الاستفتاح الذي كان يستفتح به أهل الكتاب أنه السؤال بالنبي الذي سيبعث. يدعون أي أهل أهواء البدع أن اليهود كانوا يسألون الله بحق النبي الذي سيبعث أن ينصرهم فينصرهم. يقول الشيخ الرسول هذا لم يحدث ومبنيا على حديث كاذبة، ورغم الآخر أنه ما كان هذا الاستفتاح الذي كانوا يستفتحون به، إنما كان الاستفتاح هو أنهم يتوعدون العرب أي بني إسرائيل كانوا يتوعدون العرب بأنه سيبعث نبي يقاتلونهم معه، ويقولون إذا هزموا اصبروا قليل سيأتينا نبي ينصرنا ونقاتلكم معه فننصر على الكون. هذا هو الاستفتاح الذي كان يستفتحون به، يرتقبون ويتوعدون به. أما أنهم يسألون بحق نبي فهذا لم يحدث، وما ورد ما ورد في ذلك من أحاديث من هو ضعيف أو موضوع لا أصل له.
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير وكتب السير ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. قال أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: منا دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا منا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله محمدا رسولا من عنده أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيه نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: يستظهرون، يقولون: نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك، وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله تعالى في ذلك: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود، فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، وقال: أدت الضرورة إلا إخراجه، وهذا مما أنكره عليه العلماء.
أدت الضرورة إلا إخراجه، وظهره صحيح. هي إلى أخاره، قصد أن هذا الحديث اضطر بحكم سنده في الظل أن يخرجه، هذا ما يظهر التزم إخراج الأحاديث على شرط الصحيحين، فتوهم أن هذا على شرط الصحيحين.
وهذا مما أنكره عليه العلماء،
يعني أنكروا ما وافقوه أن هذا على شرط الصحيحين. كلها معروف عن صدرك عليه الحاكم صدركات كثيرة من ضمنها هذا الحديث.
فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال مسروق بل كذاب. وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. قلت: وهذا الحديث من جملتها، وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم. ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريضة والنضير، وهم الذين كانوا يخالفون الأوس والخزرج.
يعني لم تنزل هذه الآيات في أهل خيبر اتفاق المفسرين، لأنها وردت في حال اليهود الذين هم جيران أهل المدينة أو ساكنوا أهل المدينة. نعم.
وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير، وفيهم نزلت سورة الحشر، ثم قريظة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب. ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه.
يقصد باللفظ ما سبق في الحديث الضعيف والموضوع السابق، اللهم من شرك بحق محمد النبي الأمي، يقول هذا لم يثبت، يعني هو لم يثبت، ولو ثبت أيضا فهو يعني ليس على هذا الوجه الذي فسره به، لكن ما دام لم يثبت فلم يتكلف دفعه. نعم.
لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود أخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
نعم. لو فلسف يعني جدل الحديث أو أن اليهود كانوا يقولون اللهم إن شرك بحق محمد النبي الأمي، لو فلسف هذا فإنه هو من فعلهم وهم ليسوا قدوة لهم وليس شرعه من شرعنا، بل هذا الذي فعلوه كان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلو افترضنا انه فعله فليس من شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب ان يتبعه. نعم.
وهذا كقوله تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث الماثور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، اي يستنصر بهم اي بدعائهم، كما قال وهل ترزقون وتنصرون الا بدعائكم بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم. وهذا قد يكون بان يطلبوا من الله تعالى ان ينصرهم بالنبي المبعوث في اخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيها عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك. وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ، وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، بل كانوا مغلوبين معهم، وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج.
ومقصود بذلك أن أهل البدع الذين يستدلون بهذا الموضوع يدعون أن اليهود كانوا إذا قالوا هذا الدعاء الذي يتوصل بزعمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بحقه أنهم كانوا ينصرون. يقول الشيخ إذا هذا خلاف الواقع، فإن اليهود ما كانوا ينصرون، كانوا دائما مغلبون، ولا يكون ينصرون إلا بالتحالف مع آخرين يكون المنصب لغيرهم ممن يلتفتون به. فيكون اصل القصة ايضا او اصل الملابسات التي وضع لها هذا الحديث ايضا غير صحيح، مما يدل على ان هذا الاستدلال من شبه الاسلوب في سببه وفي في رفضه.
وأن كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه، وكما الله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه، قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
ولم يزل واقع اليهود على ما ذكر الشيخ منذ أن كتب الله عنهم كله، فإنهم لا ينصرون إلا بحبل من الناس، بحبل من الله. فأما الحبل من الله فربما يكون منه أن الله عز وجل جعله عقوبة على المسلمين أو على غيرهم من الأمم. وحبل الناس فإنه إلى الآن لا يعرف أن اليهود انتصروا بوفادهم أبدا، ولا كان لهم عزة قيام بوفادهم إلا إذا قامت معهم قوة كما هو في عصر الحاضر معه. يعني شجاج اليهود الآن اجتمعوا في فلسطين، لكن لم يجتمعوا إلا بدعم من الناس من الدول التي تحيه، ولولا ذلك لم يكن لهم إيكيان. وهل واقع الآن يؤيد ذلك؟ هم لا يفهمون، يلتبسون بقوى عالمية تحميهم وتنافق عنهم وتدعمهم في الاقتصاد والسلاح والسياسة وبكل الوسائل. وهذا مصداق كلام الله عز وجل وحكمه فيهم، وهذا دليل أيضا ضعف المسلمين واستكانتهم وإخلالهم بحق هذا الدين.
فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يكسبون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا. وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، أخرجاه في الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. فقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقد قال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وعلاهم منزلة عند الله. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وله طرق متعددة عن غيرهما، أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأتيه، وإن أراد المسجد فليأتيه. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه.
ومن هذا الاستطراد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين الشيخ ما يدخل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون يتجاوز الحقوق، يتجاوز الحقوق المشروعة، وهو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء. ومن ذلك اتخاذ قبره في المسجد، أي الصلاة إليه، أو التمسح به، أو التوسل به، التوسل البدعي، أو نحو ذلك مما يفعله أهل الأهواء. وكذلك أراد بذلك أن يبين أن كل ما يتعدى حدود الطاعة فليس يعتبر من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بطاعته، وأن طاعته من طاعة الله، أما العبادة فلا تكون إلا لله. ولذلك إذا جاء ذكر الطاعة في القرآن وفي السنة فإنه يكون عطف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فيما يتعلق بالطاعة والتشريع نجد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرن بطاعة الله، لكن في مسألة العبادة أبدا لا يرد إلا قصر العبادة على الله عز وجل. ومن ذلك ما يتعلق بذرائع العبادة ووسائل العبادة مثل التبرك والتوسل والتعظيم واتخاذ المساجد ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يجوز في الحد المشروع والمساجد لا تكون إلا لله عز وجل. والتقديس لا يكون إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله. أما التوفيق والمحبة والاتباع والتعظيم الذي هو من حق الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له في ذلك أعلى الدرجات، وليس يعني ذلك التوسل من أمور البدع أو اتخاذ الذرائع إلى التبرك البدع، لا بذاته ولا بقبره ولا بنحو ذلك مما يفعله أهل الأهواء والبدع. الشيخ يقول استطراده إلى ذكر القبور والمساجد لأن أهل البدع جعلوا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم معبدا يدعونه من دون الله ويتستقبلونه من دون الله ونحن ذلك مما يفعلونه، وكل ذلك مما تجاوزوا به الحد المشروع. نعم.
لو حلف خالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق، فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ، ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار، وسئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فإياي فاعبدون، وقال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
هذا يذكرنا من تفسير هذا الحديث، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث يذكرنا بأصل وبقاعدة من قواعد الاستدلال، وأنه لا ينبغي يعني للمسلم أن يأخذ الأدلة من النصوص دون مراعاة قواعد الاستدلال. يعني هذه الآية لو أخذت على ظهر وفهم الصحابة فهما ظاهرا، لو أخذت على فهم لكان فيها شنشقة وعانت على الأمة، ومثل هذه الآية الكثير في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، هناك طائفة من النصوص لا تدرك إلا من قبل الراسخين، لا يدرك فهمها إلا من قبل الراسخين على قواعد الشرع، ومن هنا ينبغي أن نعرف جيدا ما تميز به من أهل السنة والجماعة في الاستدلال عن غيرهم من أهل الهوى، وهو أنهم أولا يستدلون في النصوص بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، إذا ورد تفسير للنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عنده. ماذا تفسير لهذا الآية؟ فسر الظن هنا ليس على ما نفهمه مجرد كل ظن، إنما فسر الظن هنا بالشبه، والأمر الثاني أنه لا بد أيضا من اعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته للنصوص، فهذا أيضا تفسير عملي حتى لو لم يقل أو لم ينطق. والأمر الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للناس في وقته حين يفعلونه تجاه امتثالهم للنصوص، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال الناس في وقته يعتبر تشريع وتفسير للنصوص. ثم تفسير الصحابة وفهمهم لأنهم عرب أقحاح، ولأنهم أيضا فهموا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فكان يؤيدهم ويقرهم، فتفسيرهم للقرآن غير حجة. ثم تفسير السلف لأنه سبيل المؤمنين، فهم السلف النصوص يتمثل به سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلفه وجعل من خلفه مشاق لله ولرسوله، فقال عز وجل ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو ما يتمثل به منهجهم، وأول وأعظم أصول السلف منهجه في تفسير النصوص العلم والعمل. أقول هذا تفسير النصوص على هذه الآية على غير ما يظهر للناس دليل على أنه لا بد في تفسير النصوص من الرجوع إلى قواعد التفسير، إلى قواعد فهم النصوص وفقهها، وهذا أمر اختل عند جميع أهل الأهواء، والافتراق فصار من سبب ضلالهم عن السنة. نعم. بقي الصفحة.
وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده.
خلاصة هذه القاعدة التي أشار إلى الشيخ في مسألة الطاعة والفرق بين الطاعة وبين العبادة، أو الفرق بين الطاعة وبين التقديس والخشية، أن يمكن أن نقول أن الأنبياء يطاعونه التشريع ويتبعونه التشريع لأن هذا هو ما أمر الله به، ولا يمكن يستفيد الناس ولا يمكن أن تنجو الأمم إلا بطاعة الرسل، لكن لا تتجاوز هذه الطاعة ما لا يجوز إلا لله عز وجل. فمسألة العبودية لا تكون إلا لله، الربوبية لا تكون إلا لله، القدر لا يكون إلا لله، هذه الأمور الثلاثة لا يشرك فيها أحد حتى الأنبياء المرسلين، لا في الربوبية ولا في الإلهية اللي هي العبادة وما يستلزمها من الخشية والتقوى والإنابة والاستعانة والاستغاثة وأنواع العبادة المطلوبة، ولا حتى الأقدار، الأقدار لا يملكها إلا الله عز وجل، وكل شيء من مشيئته. فمن عرف هذا الحد تصور جيدا معنى التوحيد، وأنه يعني إخلاص العبادة لله عز وجل في إلهيته وربوبيته، وكذلك إخلاص القدر لله عز وجل، فلا يملك من الأقدار خيرها وشرها إلا الله سبحانه، لأنه لا يجوز التعلق بالأنبياء إلا من يتعلق بتقديرهم ومحبتهم، لا يجوز التعلق بهم إلا في مسألة الطاعة. أما العبادة والتوسل والقربة ونحو ذلك فلا تجوز إلا بما شرعه الله عز وجل، والأنبياء كلهم أتوا بذلك، كلهم أتوا بأن لا يطاع إلا الله وأنه يوجد إلا الله. بل هذه قضية الكبرى، قضية الكبرى أن تضعف بها المليون هو تحرير الناس في هذه الأمور، تحرير عقائد الناس في هذه الأمور، أن لا يشركوا في العبادة ولا يشركوا في الربوبية، وأن ينظر الشرك في الربوبية، وأن لا ينسب القدر لغير الله، فإنه لا يقدر إلا الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي سبحانه يجير ولا يجار عنه. نعم.
وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، فعلينا أن نحب الله.
نعم ماشي اقرأ المقطع هذا. نعم.
فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضى الله ورسوله. قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
تقف عند هذا المقطع رقم طويل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول صاحبه، والسؤال عن مثل هذا الموضوع كثير، يقول ورد في الصحيحين سبعة يظل من الله في ظله ومن أظل إلا ظله، ما المراد بالظل هنا؟ هل هو ظل الله أو ظل عرشه سبحانه وتعالى؟ وقال من السلف، ومن قال من السلف وتكلم في هذا؟ طبعا المسألة غريبة، منهم من قال المقصود بالظل على ظاهره أن نسبة الظل إلى الله عز وجل على ملك جلاله، وهذا من الألفاظ التي تكون من باب الخبر، وخبر الله صدق وحق. ومنهم من قال المقصود بها بالعرش، وهذا نوع من التأويل ليس عليه دليل، لأن هذا نوع من التأويل ليس عليه دليل، وإن كان فيه قال فيه بعض الأئمة. الصحيح أنه يترك كما جاء أو يمر كما جاء على ملك جلال الله عز وجل. هل المقصود بظله ظل يظل الله به عباده هؤلاء من خلقه، يعني ظل مخلقه أو ظل عرشه؟ هذه مسألة غيبية، ومع ذلك كما قلت تمر كما جاءت، وينسب الظل إلى الله عز وجل على وجه لا نعلمه، لأنه هكذا جاء في الحديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولا يلزم من ذلك تشبيه، ولا يلزم من ذلك حرج، بل العكس ينبغي توقير مثل هذا الكلام وتعظيمه والوقوف عنده دون تأويل ودون تكلف ولا تعسف، مثل بقية النصوص التي وردت في مثل ذلك في نسبة أشياء إلى الله عز وجل مثل الاتيان وغيرها، فإنها تثبت كما جاءت. فإن كان المقصود ظل العرش فهذا ليس عندنا عليه دليل، لا على نفيه ولا على إثباته، لكن كما قلت يترجح الإقرار بأنه من الأخبار عن الله عز وجل التي تمر كما جاءت دون تأويل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.